والإيمان
تجد هداك يا إنسان.
تبدو الآية بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن،
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور،
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. أحبتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المعجزة هي أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم من المعارضة. ولكل نبي معجزة، ولكل نبي معجزة تناسب قومه. فجاءت المعجزة لسيدنا موسى عليه السلام لأن قومه كانوا بارعين في السحر، فكانت بالسحر. ولذا عندما حدثت المناظرة والتحدي بين ما جاء به الصحراء وما جاء به موسى عليه السلام، عرف الصحراء أن هذا السحر ليس من عند بشر ولكنه من عند الله. كانوا قبل أن يكونوا في هذه المناظرة كانوا يأملون الأموال وأن يكونوا مقربين إلى فرعون. فعندما جاء سيدنا موسى عليه السلام، فلما جاء السحرة، أولا جاء السحرة قالوا لفرعون أئنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يريدون أجرا. قال نعم وإنكم لمن المقربين. فعندما ظهرت الحقيقة وعرف السحرة أن ما جاء به موسى عليه السلام معجزة حقيقية، ماذا حدث؟ فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. سبحان الله، تغير الحال، تغير الحال 180 درجة. لم يقولوا سوف نعرف حقيقة هذا الدين أو نعرف ما هو هذا الدين وما جاء به موسى، ولكن عندما اقتنع السحرة أن ما جاء به موسى عليه السلام هو من عند الله، فورا فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين. ثم بعد ذلك كما جاء في سورة الشعراء جاء التهديد من فرعون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. تهديد، فلسوف تعلمون. ماذا يفعل؟ ما هو هذا التهديد؟ قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. ولكن عندما يكون هناك إقرار بالعقيدة والإيمان في القلوب لا يهم ولا يهتم ما جاء به هذا الكافر. ولكن قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا لمنقلبون. وفي آية أخرى في سورة طه قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضى هذه الحياة الدنيا. سبحان الله، تحول الوضع من كفر إلى إيمان في لحظة واحدة. لماذا؟ لأنهم عرفوا أن هذه المعجزة لا تأتي إلا من عند المولى سبحانه وتعالى. ثم جاء عيسى عليه السلام بمعجزة الطب، وكان في عصره قومه كانوا بارعين في الطب، وكان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. فجاءت هذه المعجزة في زمنه. وعندما جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاءت معجزة القرآن الكريم. وجاء التحدي من عند النبي صلى الله عليه وسلم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من عند المولى سبحانه وتعالى، رغم أن كان الدين في مهدي، ولكن لأن هذه المعجزة من عند الله. استمع أخي الكريم ماذا قال. قال المولى سبحانه وتعالى عندما تحدى العرب بالقرآن كله، قال: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، كما جاء في سورة الإسراء. وتحدى المولى سبحانه وتعالى بعشر سور، قال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثل مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وفي أول آية من كتاب الأوائل سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه، تحدي لا ريب فيه. ثم تحدى المولى سبحانه وتعالى بصورة واحدة من القرآن الكريم، فيقول المولى سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة واحدة، فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم جاء التحدي: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أحبتي الكرام، الإعجاز العلمي هو إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية زمن النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم بإذن الله مع حقيقتين هامتين، وهذه هاتان الحقيقتان يعني والله سبحان الله يعني توضح وتبين الإعجاز العلمي. الحقيقة الأولى توضح لنا البرزخ المائي، كيف وضح المولى سبحانه وتعالى أن هناك مصبات الأنهار وهناك حاجز بين النهر والبحر، ونحن نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يركب بحرا ولم يذهب إلى بحر ولم يرى بحر، ولكن جاءت الآيات تحدثنا عن إعجاز بإعجاز علمي بليغ عن وصف للبحار، وصف للنهر، وصف للبحر، وصف للحاجز المائي. وسوف نرى بإذن الله أهمية هذا الحاجز المائي، سوف نوضح الحقيقة العلمية وكيف نستفيد من هذه الحقيقة العلمية. المولى سبحانه وتعالى يقول في سورة الفرقان: وهو الذي مرج البحرين. هنا المولى سبحانه وتعالى وضح لفظ البحر بالتقييد المحدد، فوضح قال: هو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. يبقى عندنا البحر في اللغة بيشمل النهر بمائه العذب أو البحر بمائه المالح. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. سبحان الله، وصف لأصناف أربع للكتل المائية: هذا عذب ماء النهر، هذا عذب فرات، وهذا ملح أجاج ماء البحر، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. يعني عندنا ماء نهر وماء بحر وبرزخ، والبرزخ يعني المانع أو الحاجز، وحجرا محجورا أي حجر ومحجور على كائنات معينة بين أو توجد تكون متواجدة بين البحر والنهر أو في البحر وفي النهر. وسوف يوضح التقرير بإذن الله الذي سوف نعرضه الآن يعني البرزخ المائي وأهمية هذا البرزخ المائي والوضع المتواجد بين الماء ماء النهر وماء البحر وكيف يكون هناك حاجز. فلنرى التقرير الأول للبرزخ المائي بإذن الله.
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.
هذه الآية تتحدث عن بحرين مالحين، والذي يؤكد ذلك قوله تعالى في آخر الآية
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان،
إذ أن اللؤلؤ والمرجان كما يذكر علماء البحار من الكائنات البحرية. وكلمة مرج في قوله تعالى
مرج البحرين يلتقيان
تعني الذهاب والإياب والاختلاط والاضطراب، فهذان البحران يلتقيان ولكن بينهما برزخ لا يبغيان، أي الحاجز. ويقول تعالى في آية أخرى تأكيدا على ذلك وجعل بين البحرين حاجزا، ومع وجود هذا الحاجز فإن ماء البحرين المتجاورين يختلط ببطء شديد ولكن لا يبغيان، أي دون أن يبغي أو يطغى أحد البحرين على الآخر فيغير من خطائفه. هذا هو الحاجز بين بحرين، وقد أشار إليه القرآن الكريم، فماذا عن النوع الآخر؟ لنرى معا في قوله تعالى
وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا.
لقد وصف القرآن الكريم ماء النهر في قوله عذب فرات، والماء العذب هو الماء غير المالح، والفرات تعني شديد العذوبة. وبهذا الوصف خرج ماء المصب الذي يمكن أن يقال عنه بأنه عذب، إلا أنه ليس فراتا. أما ماء البحر فوصفه القرآن الكريم بأنه ملح أجاج، فالماء المالح هو ماء البحر، وأجاج تعني شديد الملوحة، وبالتالي لا ينطبق هذا الوصف أيضا على ماء المصب، فأين إذن مياه منطقة المصب؟ ماء المصب هو المزيج بين ماء النهر العذب الفرات وماء البحر المالح الأجاج، وقد وصفه القرآن بقوله مرج البحرين، أي خلط ماء النهر والبحر، إذ أن مرج تعني كما قلنا الذهاب والإياب والاختلاط والاضطراب. ولكن ماذا يقصد بعد ذلك من قوله تعالى وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا؟ كما كشف العلماء عن وجود حاجز مائي يحيط بمنطقة المصب ويحافظ على خصائصها المميزة، كذلك كشف القرآن الكريم عن هذا الحاجز بقوله وجعل بينهما برزخا، ويبقى قوله تعالى وحجرا محجورا، وهو إشارة مميزة إلى الحجر المفروض على الكائنات الحية نتيجة الاختلاف في درجة الملوحة والعذوبة، فحسب الوصف القرآني هي حجر على الكائنات التي فيها ومحجورة عن الكائنات الحية الموجودة خارجها.
سبحان الله، المولى سبحانه وتعالى وضح في سورة الفرقان قول وقول سبحانه وتعالى وهو الذي مرج البحرين، هناك خلط بين ماء البحرين، الماء العذب والماء المالح، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات. وضح المولى سبحانه وتعالى بهذه الإشارة أن هناك ماء عذب وهناك ماء مالح أجاج، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، يبقى هناك خلط في الماء بين ماء النهر وماء البحر. ونرى هذه الحقيقة عندما نذهب على سبيل المثال في مصر عند رأس البر، بنرى أن هناك خلط بين ماء النهر وعندما يصب في البحر المتوسط نجد أن سبحان الله لا يطغى ماء البحر على النهر، لأن إذا حدث ذلك يعني تكون هناك مشكلة كبيرة. وسوف نرى عندما يتدخل الإنسان في اختلال هذه المنظومة ماذا يحدث، لأن هذه المنظومة مقدرة من عند المولى سبحانه وتعالى، فإذا قلت كمية الماء الواردة إلى مصر إلى نهر النيل سوف نرى ماذا يحدث إذا حدث أن هناك كما نسمع أو نرى أن هناك سدود في الجنوب، ماذا يحدث لو قطعت هذه المياه عن نهر النيل، لأن هذا التوازن له أهمية عظيمة لأنه يحفظ البحر ويحفظ النهر. وسوف نرى في أمثلة مشابهة بإذن الله في هذه الحلقة ماذا يحدث إذا اختل التوازن. ولكن المولى سبحانه وتعالى وضح بإعجاز عظيم أن هناك ماء فرات، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا. في هناك منطقة تسمى منطقة البرزخ، وهي المنطقة التي يحدث فيها اختلاط بين النهر والبحر، وتكون الملوحة يعني ليست عالية جدا، ولكن الملوحة تزداد عند إذا اتجهنا إلى البحر وتقل إذا اتجهنا إلى النهر، وهذه المنطقة هي التي تسمى منطقة البرزخ. وسبحان الله، ونستمع إلى بقية الآية وتفكر في هذه الآية العظيمة، فيقول المولى سبحانه وتعالى: وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. في سورة الفرقان قال المولى سبحانه وتعالى: وحجرا محجورا. ولكن في سورة الرحمن عندما قال المولى سبحانه وتعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ولم يذكر المولى سبحانه وتعالى حجرا محجورا، لماذا؟ لماذا لم يذكر المولى سبحانه وتعالى كلمتي حجرا محجورا كما وضحها المولى سبحانه وتعالى في سورة الفرقان؟ نتفكر في هاتين الآيتين وننظر إلى الآية الموجودة في سورة الفرقان. المولى سبحانه وتعالى وضح البحر بالتقييد فقال: هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا. هناك برزخ بين النهر والبحر، كذلك هناك برزخ بين البحر والبحر وبين البحر والمحيط، ولكن هناك حجرا محجورة في النهر بين النهر والبحر، هناك منطقة حجرا محجورة للكائنات الحية. فنجد أن الكائنات البحرية المتواجدة في الأنهار لا تستطيع أن تنتقل وتذهب إلى البحار، لأن الضغط الأسموزي مختلف وطبيعة الحياة ودرجة الحرارة والكثافة والملوحة، كل هذه الأمور تؤثر على الكائنات المتواجدة سواء كانت في النهر أو في البحر. يبقى إذن هناك منطقة محجورة، حجرا محجورة أي محجورة للكائنات التي تعيش سواء كانت في النهر لا تستطيع أن تذهب إلى البحر، أو الكائنات البحرية لا تستطيع أن كلها أن تذهب من البحر إلى النهر. وهذه حكمة إلهية عظيمة حتى يكون هناك توازن وتنوع بيولوجي بين البحر، الكائنات المتواجدة في البحر والكائنات المتواجدة في النهر. إذن كلمتي حجرا محجورة يعني غاية الدقة، ويعني هذه يعني وهذا التعبير جاء بين الماء العذب وبين الماء المالح. أما في سورة الرحمن المولى سبحانه وتعالى يقول: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هناك اختلاط بالفعل بين البحر والبحر، وكما أثبت عمليا وعلميا يعني منذ عام 1873 أي قبل أكثر من 100 عام أن العلماء اكتشفوا أن خصائص البحر بتنفرد، كل بحر له خصائص محددة، خصائص مميزة. فعندما يكون هناك اختلاط بين منطقة يعني بين بحر على سبيل المثال بين البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي، عندما ينطلق الماء من بين البحرين أو بين البحر والمحيط، كل نوعية أو كل صنف من الماء له خصائصه. فماء البحر المتواجد بين البحرين كل بحر له خصائصه ومميزاته، ولكن الكائنات الحية المتواجدة بين البحرين تستطيع أن تنطلق أو تتحرك بين أي من البحرين. فإن كان هناك اختلاف بالفعل في الكثافة ودرجة الحرارة بين البحرين فالامتزاج بين البحرين ضعيف ويعني بيأخذ فترة طويلة، ولكن هناك حاجز، نعم هناك حاجز أثبت العلم الحديث ذلك أن هناك برزخ بين البحرين، والمولى سبحانه وتعالى وضح ذلك في كتاب العزيز، قال وهو قال في سورة الرحمن مرج البحرين يلتقيان، بحرين لم يحدد ولم يقيد البحر، ولكن جاء في هذه الآية دون تقييد، فقال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، أي هناك بالفعل كما شاهدنا في التقرير السابق أن هناك حاجز مانع دائما برزخ بين البحرين. أما حجرا محجورا، لا يوجد حجرا محجورا، لأن الكائنات الحية المتواجدة في أي من البحرين تستطيع أن تتحرك بسهولة، لأن درجة الملوحة والضغط الأسموزي ليس بالفارق الكبير، لذا تستطيع الكائنات أن تتحرك بين البحر والمحيط. فالآية سبحان الله توضح بإعجاز علمي بليغ، تصف أن هناك أشكال وشكل للبحر والنهر، وهناك كذلك البرزخ المائي المتواجد بين البحرين كما وضح المولى سبحانه وتعالى قائلا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا نكذب بك يا رب. إذن أحبتي الكرام، لابد أن نعرف أن هذا البرزخ له أهمية كبيرة، ويعني عندما تختل هذه الموزونة، وعندما يعني لو قلنا ذكرنا ووضحنا أن المشاكل التي نسمعها الآن، ونعرف أن هناك مصبات لنهر النيل وحاجز ومانع مائي عندما يتحرك النهر نهر النيل إلى البحر، فإذا عرفنا أن النهر وأن حصة مصر من هذا النيل يعني عبارة عن 55.5 مليار متر مكعب، وهذه الحصة يعني الآن أصبحت متوازنة مع بين النهر والبحر. لا أقول إذا قلت هذه الكمية نعم سوف تؤثر على السكان وتؤثر علينا جميعا، ولكن كذلك تؤثر على الموزونة التي خلقها المولى سبحانه وتعالى، فنجد أن سوف يحدث إذا قلت هذه الكمية وقلت كمية الماء الواردة إلى نهر النيل، فنجد أن البحر سوف يطغى على الدلتا وتغرق الدلتا بأسرع وقت ممكن، وكذلك تؤثر على البحر. فإذا كان هناك سدود بالفعل مثل سد الألفية العظيم كما نسمع عنه في أثيوبيا، وبدأوا في بناء هذا السد، والخطورة أنه إذا أثر على الأمن المائي فطبعا يعني سوف يخل من التوازن الاستراتيجي والتوازن الجغرافي في المنطقة، وإذا لابد أن تكون هناك دراسة استراتيجية لخطورة الأمن المائي وتأثير هذا السد على نهر النيل، لأنه كما ذكرنا أن المولى سبحانه وتعالى يعني احنا وضحنا الحقيقة العلمية أن هناك برزخ مائي بالفعل، إذا ذهبنا والكل يعرف أن في منطقة رأس البار هناك برزخ مائي، والدليل حتى إن لم تراه واضحا أمامك فلا يستطيع البحر أن يطغى على النهر ولا يستطيع النهر أن يطغى على البحر، يعني واضح أن هناك برزخ منطقة وحجرا محجورا للكائنات، والدليل أن عند رأس البار لا نجد أن البحر يدخل إلى النهر، ولكن هناك حاجز المولى سبحانه وتعالى وضع هذا الحاجز بحكمة عظيمة بحكمة إلهية يعني وتقدير عظيم من الله سبحانه وتعالى. إذن عندما ننظر إلى الحقيقة العلمية ووضحت هذه الحقيقة العلمية بين الآيتين، الآية الأولى هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج كما جاءت في سورة الفرقان، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. البرزخ لم نقل أنها كلمة عشوائية لا أهمية، أو حقيقة علمية، كذلك إذا خلى الإنسان أو حدث اختلال للمنظومة البيئية سوف يتعرض الإنسان لكارثة يعني عظيمة. وكما نرى في الصور بإذن الله عندما اختل التوازن البيئي المتواجد في منطقة بحر الأرال أرال سي اللي هو بحر الأرال هذه الصورة توضح أن هذا البحر بيقع في آسيا الوسطى وعرفه جغرافي العرب ببحر خوارزم. وهذا البحر مقسم بين كازاخستان وأوزبكستان وكانت مساحته عبارة عن يعني 688,000 كيلومتر وأقصى عمق له 68 متر. ولكن كان هناك عبارة عن نهران يصبان فيه نهر سردريا ونهر يسمى مدريا. ولكن عندما اختل التوازن البيئي وأخذوا الروس هذان النهران لكي يروا بهما القطن المتواجد حول المنطقة فأصبح البحر الآن لا يوجد فيه مصبات ولا يوجد فيه برزخ مائي. انظر هذه سفينة كان هناك بحر كان هناك بحر أين البحر؟ فأصبح هذا البحر أو ما يسمى قصة موت البحر انتهى البحر لأن الإنسان تدخل في بحر أرال المتواجد في آسيا الوسطى في منطقة كازاخستان. فنجد أن هناك مشكلة كبيرة لأن كان هناك نهرين هذا نهرين يسميان سردريا وأمودريا. طبعا هذه سفينة الصحراء الجمل وهذه سفينة البحر. هل يعقل أن نرى سفينة البحر بجوار سفينة الصحراء؟ ولكنها حدثت بالفعل لأن البحر جف وأصبحت السفينة لا يوجد هناك ماء حتى يحركها. وكذلك هذه شكل السفينة طبعا لا يوجد أي ماء فجف البحر ولا توجد فيه أي حياة بل بالعكس سبب مشكلة كبيرة لأنه طبعا حدثت تلوث بيئي وملوثات مبيدات وآفات وأسمدة استقرت في الصحراء نتيجة العواصف التي تهب وحدثت تغيرات بيئية مدمرة في المنطقة وتغيرات اقتصادية وصناعية وتحولت الحدائق والبساتين التي كانت تحيط بهذا البحر بحر ألال إلى منطقة صحراوية لأن الإنسان تدخل. وكما وضحنا أن أهمية الحاجز المائي كما وضح المولى سبحانه وتعالى وهو الذي مرج البحر الآيات توضح أن هناك حاجز مائي له أهمية كبيرة. إذا أخل الإنسان بهذه المنظومة البيئية وتدخل بأن مثلا لو نهر النيل سحبنا النهر إلى منطقة لكي نروي الصحراء هيسبب مشكلة كبيرة للمنطقة المحيطة وللبحر المتوسط. طيب لو حدثت أن أثيوبيا قطعت النهر أو كمية الماء قلت الواردة 55.5 مليون كيلومتر مكعب في السنة لو الكمية قلت إذا قلت هذه الكمية سوف تحدث مشكلة بيئية كما رأينا ونظرنا إلى بحر أرال كيف حدث لهذا البحر عندما اختل هذه المنظومة وتدخل الإنسان لكي يفسد في بيئته. يعني بإذن الله لابد أن نتفكر في هذه الآية ونعرف أن الحاجز المانع البيئي أو الحاجز المتواجد بين النهر والبحر أو بين البحر والبحر يعني هذا الحاجز يعني الذي وصفه المولى سبحانه وتعالى له أهمية عظيمة. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. ننتقل إلى آية أخرى آية عظيمة بإعجاز علمي بليغ يوضح المولى سبحانه وتعالى أن هناك نار متواجدة تحت البحار والمولى سبحانه وتعالى يوضح في سورة الطور فيقول والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور قسم من المولى سبحانه وتعالى. والمولى سبحانه وتعالى لا يكسب إلا على عظيم. والبحر المسجور هذا ليست يوم القيامة ليس يوم القيامة أما يوم القيامة إذا البحار سجرت. أما في هذه أونة وهذا القسم يوضح أن البحر تحته نار والتزجير في اللغة أي الإحماء، وكلمة فجر في اللغة معناها أوقد على الشيء حتى أحماه، يعني يوضح أن كأنه فرن أو يعني كأن أو كما نرى ونشاهد أنه في هذه الصورة أن تحت البحر نار. تخيل أخي الكريم أختي الكريمة كيف تخرج النار من وسط هذا الماء، ولا يطفئ الماء النار ولا تطغى النار على الماء، سبحان الله. يعني هذه النار تخرج من باطن ومن جوف الأرض، لأنه بالفعل كما نعرف أن القشرة الأرضية، ويمكن نرى في الصورة إن شاء الله أن غلاف القشرة الأرضية بيوجد تحت هذه القشرة الأرضية الوشاح الصخري، وطبقة ويوجد الصخور أو الصهير الصخري أو المانتل باللغة الإنجليزية أو ما يعرف بالصهير الصخري، أو يعني نسميه نار. فنجد أن هناك براكين بتخرج في القارات، طبعا هذا الشكل يوضح القشرة القارية والوشاح العلوي والوشاح السفلي، وطبعا في داخل هذه الكرة الأرضية إلى أن نصل إلى لب الأرض، ووضحنا في حلقات سابقة هذا التكوين. ولكن بنعرف أن تحت القارات أو القشرة القارية لا يوجد يعني ماء ولا نار، مجمع صهير صخري، صهير صخري. فكذلك في أماكن التي توجد فيها القارات أو البحار هذا الصهير الصخري من الممكن أن يخرج من أي مكان، يخرج من خلال ما يسمى بالصدوع. لذا المولى سبحانه وتعالى أقسم في كتاب العزيز والأرض ذات الصدع، حتى الصدع آية. نجد في هذا الفيلم يعني هذا البحر وتزجير إذا البحار سجرت كيف تخرج النار من جوف ومن داخل هذا البحر والحمى البركانية بملايين الأطنان بتخرج من هذا الماء أو من تحت البحار، سبحان الله. يعني هذه البحار عندما تخرج هذه النار بتبني جزر بركانية مثل جزر هاواي في اليابان أو الفلبين وإندونيسيا. ولكن كما نرى إذا البحار كما قال تعالى والبحر المسجور أي تحت البحر، نرى هذه النيران وكأنها فرن وكأنها تنور بيخرج منه هذه النار الشديدة، يعني إعجاز وتوضيح ووصف للبحر كما وضحنا في أول الحلقة عن البرزخ المائي، وهنا نوضح عن البحر المسجور وكيف تخرج النار من أعماق هذا البحر، سبحان الله. ولكن هل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بحر؟ لا، لم يذهب إلى بحر ولم يرى بحر ولم يركب بحر. استمع أخي الكريم إلى هذا الحديث العظيم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله. استمع أخي الكريم، فإن تحت البحر نار وتحت النار بحر، تحت النار بحر. هيجي أحد يقول لي طب عرفنا من الشكل أو الفيديو أن هناك نار تحت البحر، بالفعل. طيب وتحت النار بحر، هذا توضح كروية الأرض، لأنه عندما تنفذ من أعماق هذه النار كما رأينا الكرة الأرضية تجد البحر يعني يقابلك في الجهة الأخرى، سبحان الله. هذا إعجاز عظيم يوضح المولى سبحانه وتعالى هذه الأمور. وكما وضحنا وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرس علوم بحار ولم يذهب إلى بحر ولم يرى بحر، فكيف جاء بهذه الحقائق العلمية؟ وكما قال تعالى في كتاب العزيز سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وإجمالا للقول، فإنه لا يمكن لعاقل أن يتصور مصدرا لتلك الومضة الإلهية القرآنية العظيمة البائرة غير أنها من الله سبحانه وتعالى. وليبقى هذا النور الإلهي شهادة صدق للعالم أجمع بعالمية الحضارة الإسلامية وعالمية نبوة الرحمة، وأنه كان موصولا بالله ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. كيف عرف هذه الحقائق العلمية التي عرفناها كما وضحنا منذ ما يقرب من 100 عام؟ هل كان أحد يعرف أن هناك منطقة حجرا محجورا على الكائنات؟ هل كان أحد يعرف أن هناك برزخ مائي؟ هل كان أحد يعرف أن تحت البحار نارا؟ لا، لم نعرف هذه الحقائق. ونحن عرفناها حتى في علوم الجيولوجية أن تحت البحر ماء وأن هناك مجمى ولافا منذ ما يقرب من 120-140 عام، يعني ما يقرب من قرن وربع ونصف. سبحان الله، كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقائق العلمية إلا إذا كان موصولا بالله سبحانه وتعالى؟ ومن هنا نرسل رسالة للعالم أجمع بعظمة الدين الإسلامي. وكما وضحنا في أول حلقة، عندما عرف قوم موسى المعجزة ألقي الصحراء ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، لأنهم عرفوا أن هذه المعجزة من أين جاءت؟ جاءت من عند الله. فألقي الصحراء ساجدين، هددهم فرعون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم، قالوا اخذ ما أنت قاد، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، افعل اللي أنت عايزه، افعل ما تشاء. لأنهم عرفوا أن هذه المعجزة لا تأتي إلا من عند الله سبحانه وتعالى، فآمنوا في لحظة واحدة، تغير إلى الإيمان. لم يذهبوا إلى مساجد أو يقرأوا في الفقه والعقيدة مدة طويلة، ولكنهم عندما عرفوا معجزة وحقيقة رأوها بأعينهم آمنوا ودخلوا في دين الله. وهذا القرآن الكريم معجزة للعالم أجمع، نوضح فيه هذه الحقائق العلمية، نوضح فيه الإعجاز العلمي في الفلك، كيف عرف الفلك وكيف ارتفع إلى طبقات السماء، كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقائق، وكيف غاص في أعماق المحيطات، وكيف وصف هذه البحار بهذه الدقة العظيمة إلا إذا كان متصلا بالله سبحانه وتعالى. وأخيرا نرسل هذه الآية لكل من يستمع إلينا، نرسل هذه الآية، قول المولى سبحانه وتعالى قال في سورة هود: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. صدق الله العظيم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان، تبدو الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن، للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور، تبني للإيمان